مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
دلل عقلك. عزيزي المستمع والمستمعة، مساء الخير. أنا ما راح أستغرب لو رميت كوب القهوة الورقي في مكب النفايات. هذا أقل شيء تسويه إذا اكتشفت إنه الباريستا كتب لك على الكوب الورقي كوب القهوة الورقي، وبالقيم الأسود العريض عبارة تقول: ستكبر في السن وتصبح هارما. أعلم يا أصدقائي أنه هذه عبارة غريبة، أنه ما في أي باريستا في العالم راح يكتب عبارة زي هذه على كوبك الصباحي، لأنه تذكيرك بالكبر ما هي عبارة تسويقية. لكن سؤالي هنا، ليه نزعل أنا وأنت من الباريستا وهو ما كتب إلا الحقيقة؟ ببساطة لأنها ليست اللغة التي يريد عقلك سماعها. كتاب اليوم عنوانه غريب، وسرده يبدأ من أخمص السطحية ليصل بعدها إلى مرحلة يخليك تضرب كف بكف وتتساءل: أنا ليه ما تخصصت علم نفس؟ كتاب كلامه جميل ومقنع رغم قساوته. كتاب يصنف كواحد من كتب تطوير الذات، لكن في نفس الوقت هو يهاجم بشراسة فكرة تطوير الذات. اسمع معنا حلقة بعنوان دلل عقلك عن كتاب اسمه خراب كتاب عن الأمل للمؤلف مارك مانسون. أصدقائي، بمجرد النظر نظرة سريعة لكتب التاريخ راح تلقى أن التاريخ مرعب بعض الشيء، يعني محاكم تفتيش، أفران غاز، حروب عالمية، مجاعات وأمراض إلى آخره. شيء يفجع، يخلينا نقول الحمد لله أننا عايشين في هذا العصر برغم بعض الأخبار المزعجة اللي نسمعها هنا وهناك هذه اليومين. إلا أنك وبمجرد زيارتك لكتاب مثلا اسمه البداية والنهاية، كتاب المعروف، أو أي كتاب تاريخ، زيارتك لهذه الكتب راح تخليك تقول أنه الوضع الآن تحت السيطرة أكثر من زمان. مو بس تحت السيطرة، بل إحنا نعيش أجمل قصة تاريخية، أجمل من أي قصة تاريخية تلتقطها عينك عشوائيا في كتب التاريخ المرعبة. نظرة سريعة الوراء حتخلينا نبهت خوفا من عدد وفية الطاعون مثلا في أوروبا. في كل الأحوال إحنا نقول وضعنا الحالي أفضل من السابق وبمراحل. لكن قبل ما أدخل في موضوع الكتاب، ودي أسأل سؤال: مين حيستمتع بقراءة هذا الكتاب؟ أنا وأنت؟ مين يمكن؟ الكتاب هو حفر عميق في النفس البشرية عشان نفهم بشكل أكبر العقل، القلب والمشاعر والأمل. الكتاب ما حيعطيك خطة عمل عشان تعيش حياة أفضل أبداً، هو أبعد من ذلك. هو راح يخليك تنظر للإنسان نظرة جديدة، نظرة أكثر ثباتاً، حيخليك تثبت أكثر على أرض ممكن تكون مهتزة بعض الشيء. أرض مهتزة مو لأنه العالم سيء، بل لأننا ما احنا قادرين نعيش مبسوطين في وضعنا الراهن، وضع الرخاء. الكتاب حيصدمك بفكرة أولية تقول: يا إنسان، أنت ما أنت عقلاني، لا تصنف نفسك ككائن عقلاني. رغم أنك تعتقد ذلك، رغم أنك تدعي ذلك، تدعي أن قراراتك كلها مبنية على المنطق، لكن الحقيقة تقول أنك إنسان أو كائن يمشي وراء مشاعره. نعم، مشاعرك هي نظام التشغيل اللي يحركك وليس عقلك. الكتاب حيصدمك لأنه يقول لك بكل صراحة: نحن بحاجة إلى أمل دائما، وأن الأمل هو الجزرة المعلقة على عصا أمامنا تجعلنا نتقدم للأمام حتى لو لم نصل للجزرة. يعني الأمل خداع؟ أعتقد هذا الشيء اللي يذكره الكتاب. الكتاب يقول لك: مشكلة إنسان العصر الحالي، مشكلتي ومشكلتك، فقدان الأمل، فقداننا للوهم بين قوسين اللي خلينا نعيش. هو يقول لك بكل صراحة: انعدام الأمل هو لب القلق والهم. ندخل في الكتاب مباشرة ونسرد قصة شاب بولوني. وقبل ما أتكلم عن هذا الشاب، تدرون أصدقائي أنه بولونيا هي نفسها بولندا؟ نعم، كانت تسمى بولونيا. وتدرون أنه بولندا دولة من أنحس دول العالم؟ لأنها دولة واقعة في منطقة لا يحسدها عليها أحد، بين المطرقة والسندان، بل بين المطارق والسنادين إن صح التعبير. نبدأ الحكاية من البداية. بيلنسكي هو شاب بولندي وطني، وبولندي يعني أنه بلده محاصر في الخريطة بين وحوش من الجنوب الغرب والشمال الشرقي، ألمانيا النازية من الغرب، سلوفاكيا وتشيك المتعصبين بشراسة دموية لعرقهم السلافي يحاوطونها من الجنوب، من الشمال الشرقي عندك روسيا أقصد الاتحاد السوفيتي الشيوعي والجيش الأحمر المخيف. بولندا كانت حمل صغير وسط شوية وحوش جائعة. في هذا المكان الخطير والزمن الصعب عاش الشاب البولندي بيلنسكي في وضع ما حد يتمناه. بيلنسكي دخل بمزاجه معتقل، هذا المعتقل عمله النازيين للبولنديين واليهود، وأنا أقول هنا دخل بمزاجه للسجن للمعتقل هذا لأنه حاول يخلص المحتجزين هناك. في مذكرات بيلنسكي وصف اللي كان يحصل بداخل هذا المعتقل أنه من أكثر الأحداث المؤلمة اللي ما يمكن لعقل أن يتصورها، وأعتقد أننا قاعدين نشوف اليوم أحداث لا يمكن لعقل أن يتصورها. ما نقدر نتخيل اللي قاعد يصير في فلسطين مثلا. لكن خلينا في قصة بيلنسكي. الأسوأ أنه بيلنسكي كان يرى أنه في حالة لو حصلت معجزة وانهزم النازيين، لو حصلت هذه المعجزة ما راح تنتهي المشكلة لأنه سيستلمهم مين؟ السوفيت. وهذا أسوأ من السيء نفسه. الشاهد هنا أنه الكتاب بدأ بسرد قصة شاب ما حد يعرفه، قصة أشبه بفيلم رعب. أبطال هذا الفيلم بشر متلهفين للتعذيب وبهذلة أخوانهم البشر. الكتاب واللي عمله المؤلف في بداية الكتاب أشبه بالباريستا، الباريستا اللي يكتب لك على كوب قهوة خبر سيء، حقيقة سيئة غير تسويقية أبدا. مانسون في الكتاب سرد هذه القصة وهي قصة غير تسويقية لكن كان له غرض، يبغى يقول إنه قصة بيلنسكي راح تمنحنا الأمل أو تعيد تصوير الأمل في عيوننا. نعم، فما كان يحصل في سابق الأزمان لم يعد أبدا مقبولا في عصرنا هذا. هذا رأي مارك مانسون. احنا شايفين أسوأ من ذلك قاعد يصير في أماكن متفرقة من العالم. مانسون يقول ما كان يحصل في سابق الأزمان لم يعد مقبولا في عصرنا هذا. نحن نعيش حالة سلام مختلفة عن السابق. بين قوسين يقول، وأنا اقتبس هنا من كلام مارك مانسون، التعذيب العلني والقتل المتواصل وأفران الغاز ومحاكم التفتيش كلها كانت من الماضي، وأنا أحط هنا أكثر من علامة تعجب. المهم يكمل مانسون ويقول نعم لا زالت هناك تجاوزات فظة لكن ليس بنفس الدرجة من الوحشية والمستوى السيء من القتل. قديما كان القتل أسهل وأرخص، على الأقل هذه وجهة نظر مارك. فكرة مارك مانسون أنه نظرة سريعة للتاريخ راح تجعلنا نشعر بالأمان والأمل أكثر لأن التاريخ أسوأ بمراحل، وهذه النظرية ما هي بعيدة كثير عن نظرية الدكتور أحمد خالد توفيق، الدكتور أحمد عراب أدب الرعب العربي، اللي كان يقول أنا أكتب عن الديستوبيا أو بشكل أدق أنا أكتب عن عالم الرعب، وهو عالم مقلق مفزع أبطاله مصاصو دماء ووحوش. حالما ينتهي القارئ من قراءة هذا النوع من القصص راح يخرج إلى عالمه ويجده أجمل مما كان يتصور، طبعا لأنه قاعد يقارن حياته بما قرأه في أدب الرعب. الشاهد هنا أنه مارك مانسون مؤلف الكتاب يقول قراءة قصص التاريخ بكل ما فيه من مآسي كفيلة بأن تملأ قلوبنا راحة. هذا النوع من القصص يملأ قلوبنا أملا. الأمل هو كلمة سر هذا الكتاب. الأمل زي ما احنا عارفين هو وقود حياة الإنسان. احنا ندري أنه الحياة مليانة مكدرات، تفكيرنا في مصيرنا كبشر مزعج، لذلك نهرع للأمل. الأمل علاج فتاك بلا شك، بدون شعورنا بأن المستقبل راح يكون أفضل فالله يكون في عوننا. ما راح تعيش مبسوط وأصلا راح تختفي معاني الجمال من حياتك للأبد. الإنسان السعيد هو إنسان يتنفس أمل. وهنا التفاته غاية في الروعة يذكر مانسون فيقول إليك المفاجأة، ليس الغضب أو الحزن نقيضا للسعادة. إذا كنت إنسان غاضب أو حزين فهذا يعني أنك لازلت مبالي بشيء في شيء تتمنى تحصل عليه وراح تشعر بالسعادة إذا حصلت عليه في يوم ما. إذن أنت مو غاضب بمعنى أنك كرهت الدنيا وما عليها، أنت غاضب مو لأنك تشعر بالتعاسة الأبدية، أنت فقط انصدمت من تأخرك في الوصول لهذا الشيء، الشيء اللي تتمنى الوصول إليه. غضب، حزن، خوف أو أي مشاعر أخرى نعتبرها سلبية تعني شيء واحد، في شيء يهمك في الدنيا وتنوي وتتمنى أن تحصل عليه. لذلك السعادة مو عكسها الحزن، الغضب أو الخوف، السعادة عكسها هو فقدان الأمل. وخلوني أكررها بأسلوبي وأقول غضبك معناه أنه في شيء تبغاه، يعني السعادة لازال ممكن تحقيقها. متى تنتفي هذه السعادة؟ متى أعيش نقيض السعادة؟ فقط عندما لا يوجد أمل في حياتي.
عظيم كل هذا الكلام، خلينا نصدقه. خلونا نشوف إنسان هذا العصر، الإنسان اللي يعيش أزهى عصر تكنولوجيا، أزهى عصر في الطب، في الصحة، في الغذاء، في الاقتصاد، بل وحتى إنسانيا. حتعترض علي صديقي مباشرة وتقول ماذا عن الأخبار اللي تسد النفس كل يوم؟ راح تتهمني بأني براق النظرة ومستسهل ما يحصل في العالم اليوم. نعم، تحدث كوارث يومية، وزمان كمان كانت تحدث كوارث يومية. الفرق الوحيد أنك اليوم عندك ساعي بريد إلكتروني متخصص في نقل كل خبر سيء لك وبالأرقام. هذا الساعي يلف العالم في رمشة عين ويكدس لك رصة أخبار سيئة حصلت في هذه الساعة. المفاجأة أنه هذا هو حال الأرض من زمان، لكن ما كان في ساعي بريد آني لحظي في تلك الأيام. والمفاجأة أنه رغم كل هذه الملفات السامة اللي توصلنا بالأرقام، الوضع أفضل اليوم عن زمان. كتب كثيرة تحدثت عن إحصائيات تقارن بين قتل الحروب زمان والآن، الوفيات بسبب الأمراض الآن وزمان، أرقام المواليد الجدد الآن أكبر من زمان، أعمار كبار السن تزداد الآن، الأكل أكثر توفر، التسلية موجودة، كل شيء يبعث على الأمل. كتب في هذا الموضوع ستيفن بيكر، وقدمنا هذا الكتاب في حلقة باسم التنوير الآن، هو اسم الكتاب برضه. في هذا الكتاب وكتب أخرى مشابهة كانت الحجج كلها تقول بخطأ حلطمتنا بأن الكون صار أسوأ، وأنا معاهم جزئيا. إحنا نعيش حياة أفضل بكل المقاييس الآن، لكن وركزوا لي في لكن، في مشكلة في افتراضنا بأنه دام الإحصائيات اليوم كويسة إذن يجب أن نكون أكثر سعادة. هنا الخطأ، في خطأ في هذا الافتراض. كون الأرقام تقول أنه إحنا اليوم أنظف، أملأ بطنا، أكثر صحة، أقل عنف، أقل عنصرية، أقل تمييز جنسي، على الأقل في معظم مناطق العالم، الفقر الشديد اليوم في أدنى مستوياته. لكن لحظة، ما علاقة كل هذه الإحصائيات والأرقام بأننا أصبحنا أكثر سعادة؟ نعم نحن أكثر رفاهية، خلونا نكون واضحين، بس هل نحن أكثر سعادة؟ هل إحنا عايشين على الأمل؟ وهل الأمل جزء من حياتنا؟ هذا هو السؤال. كيف نكتسب الأمل؟ من وجهة نظر مارك مانسون، فإنه الأمل له ثلاث عناصر، ثلاثة مكونات ما في غيرها: السيطرة، القيمة، والجماعة. مرة ثانية، ثلاث عناصر تكون الأمل: السيطرة أو الإحساس بالسيطرة على حياتي، الثاني هو القيمة أو قيمة الأشياء اللي أعملها في حياتي، والثالث هو الجماعة أو إحساسي بأني أشترك مع مجموعة من البشر في قيم معينة. خلونا نفصل الثلاث عناصر. السيطرة على حياتي كلمة عامة ومطاطة شوية. الإنسان اللي يحس أنه ما له إرادة أو ما عنده إرادة ولا خيار في فعل الشيء اللي عنده، طبيعي يعتبر نفسه كرسي، مزهرية أو أبجورة. لأن الكرسي على الأقل باتفاق معظم البشر، الكرسي ما عنده خيار وإرادة أن يكون شيء آخر، ما عنده حلم ليل نهار أنه يصير كنبة مثلا في فندق 5 نجوم. الكرسي ما له سيطرة على حياته ولا إرادة، إرادة أن أختار أن أفعل أو ألا أختار ولا أفعل، هي أعظم ميزة يمتلكها الإنسان، هي لوحدها تخلينا نعيش على أمل بأننا سنكون أفضل، نستطيع أن نفعل شيء أفضل في المستقبل. ولذلك فالسجن
تقييد للأمل. العيش تحت كنف شخص مضطهد يسحب من رصيدنا الأمل. فاقد الأمل هو شخص يرى بأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء يحسن حياته، وعشان كذا العدمية شيء مقيت.
العدمية هي حركة فلسفية غربية ترى بأن الإنسان ريشة في مهب الريح، لا سيطرة للإنسان على نفسه. أنا نتاج لتفاعلات كيميائية، مثلا تفاعلات كيميائية تجعلني أشتهي، أرغب، أتزوج، أحزن وأفرح. أصلا مفهوم الأمل عند العدميين غير واضح أو غير موجود بلا صح. مصيري مرهون بجيناتي فقط، فأنا يؤمل لي، يعني الجين هو اللي يأمل لي ولست أنا. لست أنا من يمتلك الأمل، بل الأمل يصنع لي سعادة في جيناتي. فلو كان مصيري مرهون بجيناتي فقط اللي هي الحتمية الجينية، فأنا يؤمل لي مرة ثانية. وهذا هو مذهب الجبرية أو الحتمية اللي يقول إنه أفعالنا ليست من اختيارنا. مذهب ضبابي مزعج مقلق لا ينتج أمل كذلك. وهذا المذهب لا تتوقع أننا بعيدين عنه، لا، إحنا أحيانا نستخدم جمل وأفكار وقناعات ماشي مع هذا المبدأ. لأنه ممكن واحد يجي يقول لك لا تقاوم التيار، هذا شخص يؤمن في قرارة نفسه بأنه هناك تيار وأننا يجب أن نمشي معه بدون مقاومة. اللي على لسانه مثلا كلمة مستحيل دائما على كل شيء مستحيل لمجرد أنه لا يستطيع تصور هذا الشيء، هذا الشخص يرى الواقع إجبار. باختصار أنا وإنت وكلنا في مرحلة إثبات ذات وإثبات إرادة، لأنه بدون قناعاتك بإرادتك فأنت بلا أمل. عشان كذا أنا دائما أحذر من الناس المتشائمة، من الناس اللي ترفض التفاؤل. بعضهم يرفضون التفاؤل السامج إن صح التعبير، لكن هذا الرفض ممكن يجر الإنسان إلى رفض التفاؤل كاملا، وهذا خطر، خطر شديد جدا علينا كبشر. العنصر الثاني اللي تكلم عنه مارك مانسون هو القيمة. والقيمة باختصار هي الشيء اللي يخليك تصحى الصباح وانت متشوق تؤدي مهمة بكل حب وسلام. الرسام مثلا يجد معنى فيما يفعل ولا ما رسم. القارئ يلقى انه قاعد يكون حساب بنكي معنوي يكبر ويكبر مع كل سطر يقرأه، وإلا ما كان قرأ. المتعبد في سجوده لمدة طويلة يجد في فعله هذا شيء ذو قيمة ليلصق جبينه كل هذا الوقت على السجادة. لذلك احنا من الطبيعي نشوف بعض الوظائف في مجتمعنا أصحابها محبطين، نسمع منهم عبارات يائسة زي يا عمي هو كله شغل وزي ما تجي تجي. لما تشوف شخص يقول لك شيء زي هذا عمل والسلام، اعرف على طول انه هذا الشخص لا يجد قيمة فيما يفعل، لذلك تكتسي نبرته بالإحباط واليأس. طالما ما وجد قيمة فيما يفعل، قيمة معنوية وليست مادية، هذا معناه انه وصل لوادي ما له ألوان، وادي رمادي وكئيب. أما العنصر الثالث للأمل بحسب مارك مانسون فهو الجماعة. المثل يقول جنة من غير ناس ما تنداس، يعني لو إنك عايش أقصى درجات النعيم بدون تفاعل بشري معك، بدون وجود ناس يفهمون ويتفقون معك أو يختلفون معك في تعريف النعيم، فسيفقد النعيم معناه. نعم الجماعة البشرية اللي تجمعنا مع بعض في مكان واحد ونشوف مع بعض قيمة لأفعالنا، هذه الجماعة من دون انتمائك لها أو المجتمع ككل، المجتمع اللي فيها أفراد عندهم قيم معينة، لن يكون هناك معنى لما تفعل. على الأقل هذه وجهة نظر مارك مانسون. الفعل لا معنى له من دون وجود ناس وردة فعل الناس. جنة من غير ناس ما تنداس ولا للنعيم معنى فيها. ذكرني هذا بالمثل اللي ضربه أحد الفلاسفة في المعضلة الفلسفية اللي تقول الشجرة لو سقطت في وادي ما فيها أي إنسان يسمع دوي هذا السقوط، فلا وجود للصوت أصلا. الشجرة ما سقطت لأنه ما في إنسان سمعها، ما في ردة فعل تجاه هذا السقوط. الإنسان بردة فعله وتفاعله مع الصوت هو من يعطي لهذا الصوت معنى وللسقوط معنى. أصدقائي، مو بس إحنا اللي نرى بردات فعل الآخرين، بل نحن نخلق مستوى ومعايير هذه الأخلاق بمعية الناس الآخرين. معية المجتمع تعطي معنى للأشياء.
لو رفعت نسبة الإنسانية في البشر ارتفعت إنسانية المجتمع والعكس صحيح. خلينا نشرحها بقصة قصيرة، قصة المزارع والخباز. المزارع كان يزود راعي المخبز بالزبدة. في يوم من الأيام الخباز كان يبغى يتأكد من أنه كمية الزبدة اللي توصله من المزارع هي كمية سليمة، يعني المزارع ما يغشني في كمية الزبدة. اللي حصل أنه الخباز اكتشف أنه وزن الزبدة ناقص، فاشتكى على طول على المحكمة. القاضي سأل المزارع: ليه تغش في وزن الزبدة؟ وما هي معاييرك في وزن الزبدة؟ المزارع رد قال: أنا إنسان على قد حالي، ما عندي ميزان إلكتروني، عندي ميزان قديم بكفتين، وكان عندي طريقة واحدة أوزن فيها الزبدة من يوم بدأت أتعامل مع هذا الخباز. كنت أحط رغيف العيش اللي أشتريه من المخبز من هذا الخباز، كنت أحطه في كفة وعلى أساسه أحط في الكفة الثانية نفس وزن الزبدة. فإذا كان الخباز اليوم يشتكي من وزن الزبدة، أعتقد كل المدينة من حقها أن تشتكي من وزن العيش. العيش انخفض والزبدة انخفضت. الشاهد من قصة الزبدة والعيش هي عملية صناعة أخلاقيات والمعاني السامية في المجتمع. صناعتها هي عملية تبادلية تفاعلية بين الناس وبعضها، بين أفراد مجتمع واحد. من هنا تنشأ المعاني، من هنا تنشأ القيم. حكاية التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد وحكاية خلق المعاني بينك وبين غيرك ذكرتني بنكتة ذكية عرضها مسلسل ساينفيلد، مسلسل أمريكي المشهور. جيري بطل المسلسل كان يعطف على صاحب مطعم باكستاني أو أكل باكستاني في حيه السكني. كان جيري يقدم توصيات لصاحب المطعم الباكستاني، توصيات عشان يطور هذا المطعم، وبعد كل نصيحة كان يبتسم كلما وجد امتنان من صاحب المطعم. مثلا يقود سيارته ويقول لنفسه: كم أنا عظيم، أنا ذكي، أنا إنسان غير عن أي إنسان، أنا أساعد الآخرين. جيري بطل المسلسل ومن خلال حياته في مجتمع نيويورك أوجد هو وباقي أفراد المجتمع قيمة لمساعدة الغير، قيمة معنوية تسعدنا. كأن جيري يقول: لولا ردات الفعل تجاه أعمالنا الخيرة، لولا امتنان هذا صاحب المطعم الباكستاني، لولا امتنانه لي، لما وجدت معنى من اقتراحاتي ومحاولة مساعدته. بغض النظر هل هذا الكلام صحيح أو لا، مارك مانسون يقول: معنى الأشياء اللي يخلق الأمل لا وجود له من دون وجود ناس، من دون وجود ردات فعل من البشر. المعنى هو ارتداد الفعل من الناس حولي. وهذه نظرة فيها أخذ رد كثير، لأن فلسفة الواجب عند كانت، إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المعروف، فلسفة الواجب عنده ترد على مانسون ردا مبرحا. إيمانويل كانت يرى أن الواجب وقيمة هذا الواجب يجب أن تكون نابعة من فاعل الخير نفسه. يعني أنت ما تفعل الخير عشان ردة فعل الناس، ما تفعل الخير عشان في قيمة عملية فائدة لك. الواجب مو شيء أنت تعمله ثم تظهر النتائج، الواجب موجود في ذاته. أنت ما تفعل الخير عشان أنت تحس بالسعادة من فعل هذا الخير، مو عشان تحس براحة الضمير زي ما فعل جيري. لا، أنت تفعل الخير بحسب فلسفة كانت لأن الواجب عليك والأخلاق والثوابت تقول أنك لازم تعمل الخير أيا كانت النتائج، أيا كانت ردات الفعل من مجتمعك. فعل الواجب لأجل الواجب، عشان كذا اسمها فلسفة الواجب. وهذا وحده هو مبعث السعادة عند إيمانويل كانت، سعادة في فعل الواجب أيا كانت النتائج. أصدقائي، بغض النظر عن كانت، جيري وباقي الشخصيات اللي تكلمنا عنها، الأمل يخلق داخلنا عن طريق ثلاث عناصر بحسب كلام مارك مانسون: إحساسنا بالسيطرة على حياتنا، إحساسنا بقيمة ما نفعل، وأخيرا إحساسنا بأننا جزء من جماعة تشترك في فهم الحياة. الغريب يا أصدقائي أنه مانسون بعد ما أقنعنا بإمكانية خلق الأمل عن طريق هذه الثلاث عناصر، قلب علينا الطاولة مرة ثانية وحط العقدة في المنشار. خلونا نشوف كيف. التحكم في الذات. السيطرة على الذات، التحكم في الذات، تطوير الذات، والتفكير العقلاني، كلها مصطلحات يقول مانسون إنها وهم كبير نعيشه اليوم. ما في أحد يستطيع أن يكون عقلاني، إحنا نتوهم إننا عقلانيين، بينما تصرفاتنا في الحقيقة كلها عاطفية. يعني بالعربي إحنا ما نمتلك كبشر أي سيطرة على مجريات حياتنا بالطريقة التي نعتقد، والدليل قصة إليوت. بدأ الأمر بصداع مستمر مؤلم. إليوت كان موظف ناجح في شركة كبيرة، إنسان مرح محبوب في عمارته، في حيه، في عمله، في مجتمعاته المختلفة. هو أب وصديق لأبنائه وحبيب متمكن مع زوجته، يعرف يفصل بين وقت العمل والبيت والأصدقاء. لكن الصداع كان أقوى من قدرته على موازنة حياته. المسكنات خففت شوي من آلامه، لكن التوتر والقلق بسبب الصداع كان عنيف، إلى أن عمل فحوصات مكثفة وتم اكتشاف ورم في رأسه بحجم كرة البيسبول. تم إزالة الورم بنجاح وعاد إليوت لحياته الطبيعية، أو بلا صح عاد إلى حياته الطبيعية في حالة غير طبيعية. الرجل صار يأخذ وقته في قراراته، مثلا أي قلم أستخدم عشان أوقع، الأحمر أم الأسود؟ هذا القرار كان مهمة شاقة تأخذ منه وقت. الرجل أهمل في اجتماعاته، كان يرمي بأوراقه في الدرج لأسابيع، كان يتأخر في العمل. أصدقائه حاولوا كل المحاولات أن يداروا هذا الأمر ويغطون عليه، لأن الرجل عمل عملية ضخمة وطبيعي نساعده، لكن الموضوع زاد عن حد القدرة على التغطية. إليوت انفصل من العمل، وليت القصة انتهت على كذا. إليوت صار مفلس ماليا وعاطفيا، ما عاد يحضر مباريات ابنه، ما عاد يجهز شيء لعيد ميلاد زوجته أو عيد زواجهم. كان همه حضور برنامج توك شو، البرنامج المفضل عنده. كان يفضل هذا الشيء على أن يقضي السهرة الاجتماعية مع أصدقائه. وطبعا أكيد متوقعين أنه البيت صار كله مشاحنات. لا أبدا، كان البيت عبارة عن زوجة غاضبة تشتكي وتحاول استفزاز الطرف الآخر، الزوج. إلا أن إليوت كان شخص لا يستفز بعد العملية، يبدو أنه مو فاهم سبب زعلها ولا تحرك أي خطوة عشان يعدل مسار حياتهم. فتم الطلاق بينهما، أخذت الزوجة الأولاد وزادت عزلة إليوت. بقي معه أخوه اللي أخذوا لكثير من الأطباء للفحص. نتائج الأشعة المقطعية كانت تقول أنه معدل ذكائه مرتفع جدا، ذاكرته ممتازة. طبيبه النفسي يقول الرجل ما عنده اكتئاب، ما عنده هوس، ما عنده قلق من أي نوع. وهكذا من طبيب إلى طبيب، إلى أن وصلوا إلى طبيب اسمه داماسيو. هذا الطبيب اللي عمل شيء مبتكر ما عمله أي طبيب آخر، سأل إليوت مباشرة عن مشاعره في الفترة الأخيرة. متى كنت تصاب بالخيبة؟ متى يا إليوت تشعر بتأنيب الضمير؟ ما هو شعورك تجاه فقدانك لعائلتك؟ تركوك وخرجوا من البيت، وظيفتك خسرتها، ما هي مشاعرك؟ فكانت المفاجأة. إليوت شرح بالتفصيل كل اللي حصل له بعد العملية، تهاونه في حضور الاجتماعات، عدم جداله مع زوجته، بقائه في البيت قدام التلفزيون بينما أصدقائه يمرحون في الخارج في الحانة. كل شيء شرحه إليوت بالتفصيل، ورغم هذه الدقة في التفاصيل إلا أن إليوت فشل في الإجابة على كل سؤال بدأ بلماذا. نعم، إليوت ما كان عارف ليه فعل هذه الأشياء، ليه ترك الاجتماع المهم، ليه راح يشتري دباسة أوراق وترك أهم اجتماع في الشركة، ليه شاهد حفلة فرقة ما يحبها وترك سهرة أصدقائه، ليه ليه ليه. هذه ليه أو لماذا ما كان لها إجابات عند إليوت. إليوت كان فاهم أنه خسر كل شيء في حياته، لكن واضح أنه مو زعلان، مو ندمان أبدا، كان غير مبالي تماما بهذا الوضع الجديد. الطبيب داماسيو لاحظ بذكاء أنه كل اختبارات الذكاء اللي عملها إليوت كانت اختبارات ذكاء منطقي، ولا واحد فيها كان يقيس مشاعره، يعني ما في اختبار يقيس ذكائه العاطفي. عمل له تجربة، الطبيب داماسيو عمل لإليوت تجربة عرض فيها صور كانت تزعج إليوت في الماضي. فكانت المفاجأة الثانية والثالثة والرابعة أن الصور لا تؤثر الآن في نفسية إليوت. هنا اكتشف الطبيب المشكلة، إزالة الورم من دماغ إليوت أثرت بشكل قوي على التعاطف عنده. ما عاد في ظلمة ونور في حياته، ما عاد في سعادة وزعل، كله صار واحد. حضوره لعزف بنته على البيانو ما يترك أثر جميل في نفسه. خسارة فريقه المفضل ما تسبب له أي زعل. صوت البيانو هو نفسه صوت الدريل. ما عاد في تذوق للجمال أو للبشاعة حتى. تخطيط القلب لحياة إليوت كان مستقيم، لا زعل لا رضا. وهذه حالة والله أعلم أنه كثير منا يتمنى أن يوصلها. في ناس كثير وده يوصل لحالة ما يسميه توازن عاطفي، أو بلا صح انعدام العاطفة، مرحلة أني ما عاد أزعل ولا أفرح، مستقر عاطفيا تماما، بلا صح أنا ميت عاطفيا، أو زي ما يقول الإنجليز heartless، بلا قلب. مو كذا يا أصدقائي؟ هل تمنيتم من قبل أن يكون لديكم قلب ميت بدون انفعالات؟ كم مرة تقطع قلبك بسبب موقف ما وشتمت قلبك هذا؟ شتمته بسبب عاطفتك تجاه الموقف، انفعالاتك تجاهه. قولوا الحقيقة، مو هذه الفكرة نعتبرها فكرة مثالية إننا نوصل لدرجة تحكم عالية في مشاعرنا؟ قدرة على كبت هذه المشاعر والسيطرة عليها؟ أترككم لضميركم جواب على هذا السؤال. يمر كل واحد فينا بحالة غضب أو حزن تجعل قراراتنا غير صائبة، قرارات نندم عليها لاحقا. لذلك نرى أنه في كبت المشاعر والسيطرة عليها حل جذري. لكن في حالة إليوت زي ما سمعنا، حالة شخص تعطلت عواطفه، تعطل إحساسه بالآخرين، تعطل الندم، الغضب، الحزن، الفرح، كل هذه الأزرار تعطلت. رغم أنه كان عنده سيطرة كاملة على مشاعره، أو لا يوجد تأثير في مشاعره على قراراته، إلا أنه فشل في عمله، فشل في علاقاته، خسر كل شيء. فين هي الموازنة العقلية للمفروض يتكل عليها شخص استطاع السيطرة على مشاعره؟ أو بلا صح، شخص لم يعد عنده إحساس، الإحساس ما عاد هو محرك له. قصة إليوت باختصار تقول فقدان المشاعر ليس بالضرورة سبب في صحة اتخاذ قراراتنا، ليست سببا في رخاء حياتنا، زيادة إنتاجيتنا. والدليل عند قصة الموسيقي توم ويتس. المغني والملحن الأمريكي توم ويتس من مواليد 1949، يعني عمره الآن 70 سنة. يمكن تبدو عليه ملامح الوقار الآن، لكن الرجل عاش حياة بدون قيود. كان بالكاد يتذكر مكان سجائره من حالة السكر اللي كان يعيشها، كان صعب يتذكر قراراته لأنه فيها ارتجال مبالغ فيه. ورغم كذا فهو ملحن، أو كان ملحن محبوب وبارع. في لقاء تلفزيوني معه قال جملة غريبة جدا ردا على سؤال الصحفي. السؤال كان يسأله عن حياته العبثية المليئة بإدمان المشروبات الروحية. توم قال أنا أفضل أن تبقى زجاجة الخمر أمامي ولا أعمل جراحة فصية. الناس ضحكت على هذه الجملة زي ما حتسمعونها في اليوتيوب لو شفتم المقطع. لكن يبقى سؤال في بالي أنا، وأعتقد في بالكم، إيش هو قصد توم إنه يفضل زجاجة خمر أمامه على عمل جراحة فصية؟ وما هي الجراحة الفصية هذه؟ الجراحة الفصية هي باختصار قص فص من الدماغ، وهدفها كما يقول مكتشفها جراح الأعصاب مونيز أنه قص هذا الفص يوقف القلق الوجودي والجنون. العملية هذه للأسف انتشرت في فترة من الفترات وخضع لها عشرات الآلاف، وبسببها حصل مونيز على جائزة نوبل في الطب. لكن اللي حصل زي ما نتوقع الآن، أن اللي أجروا العملية أصيبوا بحالة تبلد، انخفاض في مستوى الأداء، سوء في العلاقات الاجتماعية، التركيز كان صفر، صحة القرارات كانت صفر، التفكير المستقبلي كان صفر. هل هذا معناه إنه المشاعر اللي تخلينا قلقين من المستقبل هي نفسها اللي تخلينا نخطط صح للمستقبل؟ هل الدواء هو نفسه الداء؟ أعتقد حتى الآن إنه الإجابة نعم، وأنا متأكد من أنه عمليات الجراحة الفصية تم تحريمها وتجريمها دوليا بعد ما أكدت الأبحاث والدراسات والأرقام من تدهور حالة أولئك اللامبالين الجدد. عبارة المغني توم ويتس كانت بالأصح تقول أنا أفضل أن أعاني عاطفيا، أنا أعيش قلق، أنا أضعف أمام شهوة الشراب والشهوات الأخرى على أن أفقد إحساسي البشري بالضعف. إحساسي وعاطفتي هي سر إبداعي الموسيقي. نعم، هذا هو اللي قاله توم ويتس، وهذا اللي يقوله مانسون في كتاب اليوم. المقصد إن الحصول على الأمل والعيش مع الأمل حتى لو في أسوأ الأماكن وبرفقة أوضع الأشخاص والأشياء أفضل من أني أفقد إنسانيتي ومشاعري. ومين يحب يفقد مشاعره يا جماعة؟ تسألوني مين؟ معظم الفلاسفة إن ما كان كلهم. معظمنا إحنا يا بشر عاديين. أولهم ديكارت الفيلسوف الفرنسي اللي فصل بين العقل المفكر اللي هو أساس المعرفة وبين العقل الشهواني اللي يجري وراء نزعاته. الإنسان العاقل عند ديكارت هو اللي يقوي العقل الأول العقل المنطقي عشان يسيطر على العقل الثاني اللي هو العقل العاطفي. ثنائية ديكارت، ثنائية العقل والعاطفة. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني كمان، وسيغموند فرويد أبو التحليل النفسي أيضا كان لهم رأي مشابه. ولا تروحون بعيد، أنا وأنتم لما نشوف شخص متزن في قراراته نمدحه، ولما نشوف شخص شهواني نقول إنه عنده خلل، خلل في كبح هذه الشهوانية فيه. هذا هو الافتراض الكلاسيكي اللي يقول لابد أن يتحكم العقل في المشاعر. بهذه الطريقة تحكم العقل في المشاعر إحنا نقدر نعيش حالة أفضل، حياة أفضل، وهذا معناه أنه إحنا نعيش بثنائية، ثنائية أنا القديم الشخص اللي مقادر السيطرة على رغباته ومشاعره، والآن الجديدة المأمولة اللي نتمنى نصل إليها. الشخص اللي يسيطر على مشاعره بهذا الشعار، شعار الانتقال من الأنا القديمة، من الشخص اللي ما نبغاه إلى الأنا الجديدة، نعيش طول حياتنا نحاول أن نتحول من شخص عاطفي، إنسان عاطفية، إلى شخص عقلاني أو إنسان عقلانية. المشكلة فين في هذه الفكرة؟ إنه جذر المشكلة لم يناقش. أنت ما حلت مشكلة العواطف، أنت كبحتها، كتمتها. فكر بعقلك، لا تفكر بعواطفك. لكن العاطفة موجودة وكامنة وتنتظر أي فرصة للانطلاق. محاولة العيش عيش الأمل من أجل الوصول إلى النسخة الجديدة الجيدة مني المسيطرة على المشاعر هي نفسها محاولات شركات التجميل التخفيف من مظهر حب الشباب في الوجه. المستحضرات التجميلية ما هي إلا زيادة في أن تجعلك تحس بأن حبوب الشباب عيب، إنه حب الشباب مو شيء طبيعي يظهر على وجه الإنسان. اللي حاول أقوله هنا أنه حقيقة الإنسان ومحركه للقرار أعقد من مجرد قناعة في دورة تطوير ذات، في مستحضرات تجميل، في محاولة كبت العاطفة عن طريق التفكير العقلاني. حقيقة الإنسان ليست في حل بسيط زي سيطرة العقل على المشاعر، الموضوع أكبر من كذا بمراحل. قصة إليوت اللي صار لا مبالي، وكلام توم ويتس المغني الأمريكي عن أهمية المشاعر، كل هذه تقول لنا المشاعر شرط من شروط حياتنا الطبيعية، والحل ليس في كبحها لأنها ستظهر في يوم من الأيام على شكل انفجار. نعم يا أصدقائي، الحل في فهم طبيعتنا الثنائية والمواءمة بين هذا العقل المنطقي والعقل العاطفي. نجي لأجمل ما قدمه مانسون في الكتاب وهو مثال السيارة. مانسون يقول حياتك عبارة عن سيارة، سيارة كوبي، مقعدين أماميين بس، مقعد السائق وهو المتحكم في مسار وسرعة واتجاه السيارة، هو اللي يتخذ القرار في كل الرحلة. لكن المسكين اللي جنب السائق فلا حول له ولا قوة، ما يقدر إلا بس يتحلطم، يشتكي، يحذر ويترجى. لو اللي جنب السائق تدخل في لف الطارة مثلا، طارة السيارة، فالكارثة قادمة، يا أن السيارة تحذف أو أن السائق يعاند ويصر على قيادته المتهورة. باختصار أنت ما تقدر تقرر نيابة عن السائق لأنه هو المتحكم. والآن خلونا نشوف هذا المثال مع فكرة العقل المفكر المنطقي والعقل العاطفي الشهواني. اللي قاعد يسوق السيارة هو العقل العاطفي، واللي جنب السائق هو المسكين العقلي المنطقي. مهما حاولت أنك تظهر وتحكم عقلك في اتخاذ القرار، تأكد بأن اللي قاعد يسوق واللي قاعد يأخذ قراراتك في النهاية هي العاطفة. وعند مانسون الدليل اللي حصل مع إليوت بعد عملية إزالة الورم إنه رمى بالعقل القائد، رمى بالعقل العاطفي في شنطة السيارة، وبقي العقل اللي جنب السائق، العقل المنطقي. وهذا معناه أنه ما عاد في تسارع في السيارة، لأن ما في أحد قاعد يقود السيارة، لا أحد يوجه السيارة هنا ولا هناك، لأنه العقل اللي كان متحكم في القيادة، في دركسون السيارة، في طارة السيارة، في دواسة البنزين والفرامل اختفى. الناس اللي فقدوا الإحساس والمشاعر صاروا كسالة لا مبالين، لا معنى للرحلة من أساسها. إذن الفكرة هنا عن المشاعر أنها هي من توقد حياتنا لنتحرك، هي من تحرك مساراتنا يمين وشمال. الشغف، الأمل والحلم، الفرح مستقبلا والهرب من خوف قادم، هي كلها مشاعر، هي اللي تجعلنا نسرع بالمركبة أو نغير مسارنا ونتجه في أحد الاتجاهات. يلي قاعد تسمعني الآن، سواء كنت بروفيسور أو طالب توجيهي، إحنا كلنا في هذه المركبة. نعتقد بأن طرقنا البحثية مثلا هي الأكثر عقلانية وموضوعية، بينما في الدراسات الاجتماعية طاقم الجامعة كله ومركز أخلاقيات الرسائل والأبحاث كلهم يحاولون أن يضمنون أنك التزمت بأكبر قدر ممكن من الموضوعية، أنك ما أقحمت مشاعرك في البحث موضع الدراسة. بمعنى آخر، فكرة الموضوعية هي شيء نسبي، أننا نحاول نبعد مشاعرنا عن البحث قدر الإمكان. وكل ما قدرت تثبت أنك ابتعدت عن العاطفة في بحثك، كل ما اعتبرته لجنة تقييم البحوث بحث قوي جدا. هذا الكلام مو معناه أنك جنبت عاطفتك تماما، أنت في البحث حاولت تخفف قدر الإمكان من هذه العاطفة، وهذا معناه أنه لا زالت هناك آثار لعاطفتك موجودة هنا وهناك، مثلا في انتقائك لأسئلة البحث، في طريقة المقابلات، في التعبير الوجهي اللي تعطيها الناس، في صياغة الجمل، في التدرج المنطقي لما تطرح حججك في البحث، لما تقرأ البيانات اللي جمعتها، ولما تحللها، ولما تستخلص التوصيات. في كل هذه المراحل عاطفتك ممكن تتدخل. احنا كائنات تحت رحمة عاطفتنا تحركنا مهما حاولنا السيطرة عليها. هذه النظرية اللي نتكلم عنها وهذا الافتراض هو افتراض قسري حتمي مزعج، انه احنا تحت رحمة مشاعرنا. هذا هو كتاب خراب لمارك مانسون، تقلصات المعدة اللي تحدث غصبا عنا، مصدرها الخوف، كرمشات الخدين والجبين اللي تظهر مع الفرح، وتقلصات العين اللي تظهر لا إراديا عند الغضب، كلها دليل إننا بنتحرك بحسب العاطفة، بحسب ما نشعر. ها هي المشاعر تعمل عملها في جسدك. خوفك مما سيحصل مستقبلا هو وقود يجعلك تستيقظ مبكرا، انفعالك من كلمة قيلت أمامك تدفعك للحركة، بينما تجلس جلوس واضح وصريح إذا سمعت خبر صادم. هذه نظرة حتمية، وهي جواب السؤال اللي يقول لماذا لا نعمل الشيء المفروض أن نعمله؟ ببساطة الجواب يقول لأننا ما نعمل إلا ما نحب أن نعمل، بس كذا. وفرق كبير بين المفروض وبين ما نحب. مشكلة انضباطنا وتحكمنا في نفسنا، مثلا في الرجيم، في الرياضة، في الدوام، أو في الالتزام الديني أو الوظيفي. الانضباط، فكرة الانضباط مو مشكلتها أرقام، يعني الموضوع مو أني ما اقتنعت بأن التدخين مضر مثلا، وأني أنا لازم أنقص كذا كيلوغرام وأعمل رجيم. المشكلة مو في الأرقام اللي تثبت أنني لازم أداوم 8 ساعات وأنه هذا الدوام راح ينفعني. المشكلة مو في قناعتي بأهمية هذا الانضباط، مو في قناعتي بأهمية السيطرة على نفسي. كل هذه الأشياء منطقية وأصدقها وأفهمها، وأنت تفهمها كمان. المشكلة إننا ما نتحرك بناء على المنطق، بل على المشاعر، على العاطفة. إحنا نتحرك انفعاليا مع الأشياء وليس بدافع منطقي أو اقتناع، وهذا الشيء صعب، لأن المنطق سهل، معادلة بسيطة إذا اقتنعنا فيها تحركنا، لكن إحنا ما نشتغل كذا. إحنا نشتغل بالمشاعر، والمشاعر للأسف وحش لا يروض بسهولة. هذا اللي خلى مؤلف الكتاب يقول إنه التحكم في الذات بالطريقة التي تروج لها كتب الذات كذبة. إحنا زي مثال حب الشباب اللي تكلمنا عنه قبل شوية، إذا تعاملنا مع حب الشباب بإخفائه بالمساحيق، إحنا قاعدين نخفي شيء موجود بسبب جيني أو عضوي بحت. خدعة كبيرة تقوم بها شركات التجميل، تزيد من نظرتنا لحب الشباب بأنه عيب، بينما هو واقع هذا الشخص وذاك. نفس المشكلة هذه تحصل في دورات تطوير الذات. تطويرنا من خلال عقلنا المنطقي هو تغطية بسيطة للمشكلة الحقيقية. المشكلة مو في المنطق، المشكلة في العقل العاطفي اللي حركنا في انفعالاتنا. المدخن يا أصدقائي كم مليون مرة في حياته سمع عن خطر التدخين لكنه لا زال يدخن بشراهة. أنت قاعد تكلم إذن طرشة، أو بلا صح أنت قاعد تكلم عقل لا يستطيع اتخاذ القرارات بمنطقية. القرارات بيد العقل الانفعالي العاطفي. المشكلات العاطفية هي مشكلات غير منطقية، علاجها ما يكون بالكلام بالمنطق بل بإدارة المشاعر بأحسن طريقة. وهنا لب الكتاب. نعم، إدارة المشاعر عن طريق تحسين العلاقة بين العقلين، العقل المفكر والعقل العاطفي. ويحق لك الآن تسألني كيف؟ ببساطة، داعي العقل العاطفي يقود السيارة، خلوه يسرع بطريقته برغبته، بينما العقل المفكر يقترح اتجاه هذه الرحلة، مجرد اقتراح. نعم، كلمة السر هنا في يقترح، يا قافتا راحة. صحيح أن العقل المفكر ما يقدر يتحكم في القيادة، لكن يقدر أنه يؤثر في مسارها وسرعة الانطلاق، مود الرحلة واتجاهها. العقل المفكر المنطقي يقدر يخلي العقل الانفعالي يرى أو يستشرف الوجهة القادمة، يقنع بأن هذه الوجهة تحتاج إلى ارتياد الطريق ألف أو باء، وأنه في حالة الخطأ إذا أخطأ العقل العاطفي، المنطقي يتفاهم مع هذا العاطفي، يتفاهم بهدوء بأنه يقول له ممكن ترجع يوتيرن، ممكن تغير مسار الرحلة كليا لأنه طريق خطأ. بالعربي رأي مانسون هنا إنك وعقلك العاطفي كأنك فوق فيل. أنت يا بشر يا إنسان يلي قاعد تسمعني، أنت وعقلك العاطفي كأنك راكب فوق فيل، تقدر بهدوء توجه هذا الفيل للمكان المطلوب. لكن لو الفيل حط في راسه أنه يبغى يجري باتجاه حافة الجبل أو وراء زرافة جميلة مثلا، فكيف حتقدر أنت يا إنسان توقف هذا الفيل بالكلام عن الأرقام، تقوله باقي لنا كذا كيلومتر للسقوط في الهاوية؟ كيف تفهم فيه الهائج بأنك رايح للهاوية عن طريق المنطق؟ هذا شيء شبه مستحيل. السؤال هنا، هل مشاعرنا فعلا ممكن تصير فيه الهائج؟ الجواب نعم. العقل العاطفي ممكن يتحول إلى رجل معتز بنفسه مع زوجته في السيارة، الزوجين متجهين مثلا لمكان جديد عليهم، الزوج عصبي جدا وهائج ويرفض يسأل أي أحد عن الطريق. تعرفون الأزواج يكابر في هذه النقطة، أي ملاحظة من الزوجة هي بمثابة شتيمة موجهة له، تشكيك في قدراته. لو حاول العقل المنطقي طرح شوية أرقام بينما العقل العاطفي منفعل، راح يعمل نفس عملة الفيل، حيصر ويعاند وياخذك بعيد. خلونا نفترض إنه العقل العاطفي أو العقل اللي يشعر اشتهى قليل من الآيس كريم. أوكي، العقل الشهواني أو العاطفي اشتهى آيس كريم. العقل المنطقي بما أنه ما فيه أي حيلة له في القيادة راح يطاوع العقل العاطفي ويبدأ يبرر له أكل الآيس كريم. مثلا يقول له كل يا حبيبي على قلبك زي العسل، أنت تعبت هذا الأسبوع ومن حقك تتهنى. أنتم ملاحظين هذا الحوار اللي حصل؟ عقل يشتهي وعقل يبرر منطقيا ما يلبي شهوة العقل الأول، وبكذا تنشأ علاقة خطيرة. الإنسان يتصرف فيها بشهوانية وفي نفس الوقت يبرر لنفسه هذه الشهوانية، يبرر لنفسه هذا الاندفاع المهلك. العقل المفكر يضطر أنه يسمع العقل العاطفي الكلام اللي يحبه، يمنطق كل سلوك شهواني، وهذا اللي يسموه الانحياز للذات. من هنا تظهر لنا شخصية متمركزة حول نفسها وتفترض أنه كل إحساساتها صحيحة، كل إحساساتها مبنية على المنطق. وإذا تضخم هذا بين قوسين التسليك ما بين العقل المفكر والعقل العاطفي، فالموضوع راح يتطور ويسوء أكثر وأكثر. يعيش الإنسان في عالم كاذب من صنعه، تتضخم في هذا العالم الحقائق وتنقلب الأحداث وتتشوه أحداث الماضي، كلها تصب في مصلحة ما يشتهيه العقل العاطفي. مثلا تغضب من زوجتك فتختلق حوارات أو تضيف سيناريوهات. العقل المفكر يبدأ في رصد بيانات مشوهة يثبت فيها صحة سيناريوهاتك، يحاول بها تشويه صورة هذه الزوجة، يرمي الخطأ عليها، يبرر غضبك بل يبرر هجرك لها. تزداد خطورة هذه المؤامرة بين العقلين، لأنها مؤامرة فعلا، عقل يتحرك بعاطفة وعقل يبرر هذه العاطفة. في هذه الحالة فعلا سيصبح أداة تبرير مستمرة لعقل هائج انفعالي أشبه بالفيل. مشكلة هذا النوع من العلاقات أنه سهل اقتياد الناس ذوي هذه العقلية، سهل أننا نستميلهم بخطب رنانة مثلا تلهب لك مشاعرك وتخليك تعتبر هذا القرار منطقي. موعظة مثلا أو قصيدة أو صوت جميل، كلها راح ترفع تفاعلات عقلك العاطفي، فينجر وراها بكل براءة العقل المفكر. المشكلة في إدمان هذا النوع من التفكير أنه الإنسان ما عاد يقدر يفرق بين الإحساس بشيء جيد وبين الشيء الجيد نفسه. كلمة رنانة مليئة بالمجازات والكلمات الثائرة قد تجعلك تشعر بإحساس جيد، لكن هذا الشيء اللي يخليني أشعر بشعور جيد، هل هو في نفسه شيء جيد فعلا؟ هل نتائجه بتكون جيدة لي؟ الجواب نقدر نعرفه من هتلر. لما كان هتلر يصرخ على جيشه بضرورة الحفاظ على كرامة ألمانيا والنيل من الأعداء، هذا كان كلام في حد ذاته يدغدغ المشاعر ويجعل الجندي الألماني يقفز حماسة وسعادة ببلده. لكن السؤال، هل قتل الناس بدم بارد هو شيء جيد فعلا؟ الكارثة في المشاعر اللي تسحب العقل وراها أنه قيم الإنسان تضيع، نرجع نعيش في عدمية لا أخلاق فيها. هذا اللي خلى الإغريق والرومان يغرقون في البحث عن الفضائل العظمى للإنسان، هذا الشيء اللي خلى الأديان السماوية تحاول ترسيخ الأخلاق كمرتكز اجتماعي لا غنى عنه. حديث طويل جدا من يوم ولد جد 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 جدنا التسعين وإلى اليوم عن فضيلة الصدق والتواضع والزهد، وكلها لها هدف نبيل واحد، أن يتحكم الإنسان في رغباته على مشاعره. حاولوا بكل طريقة كبح جماح النفس التواقة للأكل والشرب والأمان والجنس والطول القائمة، حاولوا تهذيبها بكل شكل. لكن اليوم احنا غير، احنا في عصر، او بلا صح في اخر 50 سنة، احنا في اخر 100 سنة في عصر رخاء اقتصادي. ما عاد في خوف من جوع يومي، ما عاد في خوف من البيات في الشارع مثلا، في حرية جنسية اكثر، في حرية تعبير اكثر، الاستعباد زيرو، قتل بدم بارد زيرو، مجتمعات مدنية، تعليم متوفر، الحياة كلها صار فيها استقرار أكثر من زمان بكل المقاييس. باختصار ما عاد صرنا نفكر في اللقمة، اختفى ذلك الجري خلف أمل يومي بلقمة هنية ولحاف دافئ وتعليم ووظيفة. خلونا نكون صريحين، ما عاد في حر دائم في الصيف لأنك إما في المول أو تحت ضربات مكيف البيت. التطعيم خفف من الأمراض المخيفة، العلاجات تأخذها اليوم وبكرة تخف، ما عاد في خوف أنه أكلك يخرب مثلا لأنه مبرد في الثلاجة، والسوبر ماركت متوفر في كل مكان، المطاعم متوفرة وتوفر لك أكل أول بأول، البرد الشديد أمامه تدفئة وغاز وكهرباء، السفر أسهل، تقدر تروح لقارة وترجع منها في نفس اليوم، وهكذا حياتنا بدون نقاش صارت أسهل وبالأرقام. نعم، وقتنا الآن صار ملكنا، وبدأنا نفكر من أول وجديد في نوع الأمل اللي نحتاجه. نعم، بدأ الإنسان يفتح مجال التفكير من أول وجديد، لكن هذه المرة مو في الأكل ولا في الشرب ولا في الدواء، بل في قضايا وجودية ما كان الإنسان قد فكر فيها. رجع الإنسان يفكر في عقله، بدأ يفكر في الوجود، في العاطفة، وهذا شيء جيد طبعا، ترقي بلا شك في التفكير الإنساني. لكن المشكلة هي في تطرف الإنسان في التفكير بما يشعر. الإنسان بدأ يعك يعني بالعربي، وكان لا شيء في الحياة إلا حالته الإحساسية، ظهرت معها الوجودية مثلا اللي محورت الإنسان ومشاكله في أسئلة ما انشغل فيها طوال عمره. صارت الفلسفات الروحية الاهتمام فيها أقصد أكثر من الفلسفات المنطقية الرياضية أو الأخلاقية. الإنسان صار يولي سؤال أنا ليه موجود، صار يوليه أهمية قصوى، مع بحثه في هذا السؤال أنا ليه موجود ظهر البؤس. إحنا كمسلمين عندنا تشكيلة إجابات لهذا السؤال، أو إحنا كأهل ديانات سماوية عندنا جواب لهذا السؤال. نؤمن بكتاب إلهي خلانا نعرف إنه إحنا جايين الدنيا ليه، ورايحين فين، وعايزين إيه. مشاورنا كلها محاطة بهالة من الاطمئنان، لأن الوجهة النهائية لنا ووجودنا في الحياة معروف إيش سببه. يمكن نحاط بأسئلة وجودية من الدرجة الثانية، وهي مثلا ما هو دوري في سيناريو الحياة، إيش رح أضيف، إيش الوسيلة اللي سهلها لي ربي عشان أنجز مهمتي في الحياة وبعد كذا أتوكل على الله وأقابل وجهه الكريم. هذه أسئلتنا، لكن أوروبا غير. أوروبا غاصت في نفس كل واحد فينا وحاولت توجد سبب وجوده بنفسه ولنفسه، وهذا أدى إلى نوع من التيه كان الإنسان في غنى عنه أصلا. بالعربي الإنسان خلق معضلة جديدة يفكر فيها بحثا عن الأمل. إذا كنت وصلت معنا لهذا الحد لهذا المقطع، فإحنا كتبنا النص بالطريقة الصحيحة اللي تخلي عقلك العاطفي يتخذ قرار الاستماع، ومن وراه العقل المنطقي يؤمن له، يثبت له، يبرر له صحة هذا القرار. لذلك شكرا لعقلك العاطفي، وشكرا لدعم عقلك المفكر حتى الآن. صديقي، الآن أنت على طاولة مستديرة، أنت في جهة وعقلك المفكر في جهة أخرى مقابل لك. عقلك المفكر زعلان، متضايق، زعلان من وضعه المهمش، زعلان إنه المسؤولية تقع على عقل العاطفي، هو من يتحكم في دفة القيادة. الآن خاطب عقلك المفكر بهدوء وقل له: عزيزي عقلي المفكر، أنا أتفهم زعلك، أتفهم إنك متضايق من كوني أتصرف بطريقة شهوانية أحيانا، أتفهم إن انفعالاتي تخليني أقرر قرارات غلط، إني أتصل على شخص أحبه آخر الليل وأحرج نفسي، إني ماني قادر أوزن تصرفاتي أو بعض تصرفاتي. أنا فاهم زعلك، لكن هذه هي طبيعة عقل العاطفي. العقل العاطفي ما يجي بالأرقام ولا بالإقناع، لازم أتفهم هذه النزوات، لازم أنت كمان يا عقل المنطقي تتفهم نزوات العقل العاطفي، لازم نتقبل ونتعاطف مع بعض الاندفاعات المتهورة. اعتبر العقل العاطفي أو العاطفة طفل صغير ما ينفع معه اللوم ولا الكلام العاقل. أول شيء تسويه تتفهم طبيعته، وهذه أول خطوة في الحل الصحيح للتعامل مع هذه العاطفة. هل غضب؟ حزن؟ شعر بالخزي؟ شعر بالغيرة؟ نعم، هذه مشاعر ما تفهم الأرقام. كل اللي عليك تسويه أن تفهمها، اكتشفها، تعاطف معها. العقل العاطفي ما حيجاوبك بالكلام بل بالمشاعر. لاحظ ما هو الشعور اللي حيظهر لما تسأل عقلك العاطفي عن الرجيم. اللي قاعد تعمله أنت في جلسة المصارحة الآن بين عقلك المنطقي والعاطفي، أنت قاعد تترك العقل يعبر عن نفسه، حيبدأ يعترف لك بالحقيقة شيئا فشيئا. أنت قاعد تخلي يد هذا العقل العاطفي المتشبثة على مقود السيارة، حتخليها ترتخي شوية. إذا وصلت لمرحلة من التفاهم معه راح يلين معك. استشعر مثلا المنافع التي راح يجنيها الإنسان من الرجيم، من الجسم الرشيق، من التنفس السليم، من الملابس الجميلة اللي حتبدأ تلبسها إذا التزمت بالرجيم. أعطيه صور مستقبلية تحرك مشاعره، هذه اللغة اللي يفهمها العقل العاطفي. ذكره بكم السعادة اللي حتوصلها لما تحقق هدفك من الرجيم، حجم الاحترام لنفسك والثقة اللي حتجنيها عند انضباطك في الرجيم. يا جماعة، الموضوع عبارة عن مسايسة للعقل العنيد العاطفي المدلل. ساعة وأكثر من الكلام عن الأمل، عن دور الأمل في حياتنا، وأن السعادة ما هي نقطة في آخر الطريق بل هي الرحلة، وأن رحلتنا فيها نزول وطلوع، وأن الشعور بالسعادة ما يجي ببلاش. الثمن اللي ندفعه من ألم وخيبة وتقبل لمشاعر سلبية ثم النهوض مرة أخرى. يحتاج الإنسان دائما لأمل يعيش من أجله، ألا يتوقف عن البحث، عن وهم إذا حبيت تسميه وهم، لكن عن أمل يجعله يعيش الحياة بمعنى. بدون أي معنى فالموت أهون من الحياة، وهذا الشيء اللي تعلمه لنا العدمية. انعدام المعنى من حياتنا، انعدام الأمل، يؤدي إلى انعدام الحياة نفسها. مارك مانسون مؤلف الكتاب أصر على ربط الوهم بالأمل، واعتبرهم وجهان لعملة واحدة، وإنهم شر لا بد منه، وأكد أنه بدون أمل فنحن مركبة بلا وقود. نختلف مع مانسون في ربط الوهم بالأمل، ولكن يبقى الاثنان يشتركان في عنصر المجهول. الأمل عند مارك مانسون له عناصر، أسهبنا في الكلام عن العنصر الأهم والأول، عنصر التحكم في الذات، وكيف أنه هذا التحكم ليس تحكم إن أردنا الوصف الدقيق، لأننا نمتلك عقلين، عقل مفكر وعقل عاطفي. العقل المفكر الذكي الكبير هو من يسايس العقل العاطفي. إذا أردنا أن نتحكم بالذات لازم نعرف أن ذاتنا تقودها محركات تواقة شهوانية عاطفية دائما. إحنا نبني قراراتنا بناء على مشاعرنا وليس على المنطق. ذاتنا العاطفية أو العقل العاطفي لدينا يرغب في فعل أشياء قد تعطينا إحساس جيد، لكن نتائج قراراتنا العاطفية ليست دائما جيدة. لذلك حاول تصادق ما بين العقل المنطقي والعقل العاطفي، وفي أمان الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.